ثم قال: وباب الغسل، هو طبعا بالفتح وبالضم، الغسل والغسل، باب الغسل. وأصل الغسل تعميم الجسد بالماء، أصل الغسل أو أصل الغسل تعميم الجسد بالماء. فهذه يعني الدلالة لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة عندما قالت: عندي ضفائر، أفأنقض ضفائري إذا أردت الاغتسال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك، ثم تفيض الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. إفاضة الماء على الجسد تكفي في الطهارة. وقال للرجل الذي كان في منى في الخيف، لما قال له: لما لم تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: أردت الوضوء، أو قال أجنبت فلم أجد ماء. فعلمه التيمم، ثم أوتي بدلو من ماء، فقال: أفرغه على جلدك فإذا أنت قد طهرت. هذا بالنسبة للكلام على أصل. وهذا الغسل المجزي، هذا الإجزاء. أما الكمال فهو أن يتوضأ ويصب الماء ثلاثا على رأسه، سواء أخر رجله أو قدمها، فهذا الغسل المسنون. ثم يعمم الجسد بعد ذلك بالماء. قال: الغسل أو الغسل. قال: باب الغسل. ثم قال: موجبه الموت. موجبه الموت، يعني موجب الغسل الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته، قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كفورة. وفي رواية قال: اغسلناها بماء وسدر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. قال: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنا موجبه الموت إلا في الشهيد، وهذا استثناء، لأن الشهيد لا يغسل على الرارح. الصحيح عند أهل التحقيق من الفقهاء، وهو في المذهب لا يغسل، لأنه وهو يقبر أو يدفن بدمه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أصل العبادة يتمسك بها العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة الشهيد، قال: يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حمزة ولا مصعب ولا هؤلاء، فكفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في دمائهم وجراحاتهم وفي ثيابهم، وبعد ذلك دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم مؤخرا، وكانت هذه خاصة لهم. لكن الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن في ثيابه ويدفن على ذلك، لأن الصلاة يحتاجها المرء شفاعة، والشهيد قد أدى ما عليه وقدم لله جل في علاه ما لا يحتاج معه إلى شهادة. هذا الذي حدا ببعض النبلاء أن يقول، والصديق كذلك، الصديق يقدم، على أن الصديق لا يسأل أيضا، يحفظ من فتنة القبر. لما؟ لأنه قالوا الشهيد حفظ لأنه قد إيه يعني أثبت صدقه ببذل المهج، والصديق فوق ذلك، والصديق فوق ذلك. والمسألة تحتاج إلى دليل. موجبه موت. قال: وحيض ونفاس. والحيض أيضا موجب للغسل. وفي المذهب الخلاف، هل الموجب للغسل هو نزول الدم أم انقطاع الدم؟ الخلاف في المذهب، هل الموجب للغسل هو انقطاع الدم أو نزول الدم؟ ايش الثمره؟ عشان انت اليوم نازل جالس رايح جاي سرحان، هات ايش الثمره؟ انا كنت اكاد اراهن لو صحت الرهان ان ما في احد سياتي بها، لكن انت مش هتاتي بها ايضا لانك مش منتبه. هات ايش الثمره؟ قلت المذهب الخلاف عنده، هل الموجب للغسل نزول الدم الدفعه الاولى من الحيض ام انقطاع الدم؟ لا حبيبي، هي هو غسل واحد بس، عم نتكلم على موجبه. ها ايش الثمره؟ طبعا عشان صعبه بقى، انا بقى حضور على الجميع، ولو لم اجد اجابه نجعل الجميع يبحث، لان السحر قصدي السرحان لا يصح في هذا. قلنا والخلاف، هل موجبه موجب الغسل انقطاع الدم او نزول الدم؟ بتكلم على الثمرة، الموجب ايه؟ ما قلت لك انا الموجب اهو خلاص. ممكن يكون إذا ما زال الرهان قابل للتفاوض، هل يصح الرهان أو لا يصح؟ أشيخ صبري، نعم، طيب انا ما بتكلمش على هذا، انا بتكلم على الثمره، بتكلم على الثمره، فاهم السؤال يا دكتور؟ ماشي، مش يعني بس انا بتكلم على الثمره، لو قلنا الموجب انقطاع او الموجب نزول الدم، طب ابحثوا عنها، انا ساحزن جدا. نعم، لا 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 لا، ليس كذلك. طيب خلاص، فكروا فيها وتكون لكم. والحيض موجب للغسل، قلنا الخلاف في المذهب، هل الموجب انقطاع الدم ولا نزول الدم؟ طيب الدليل على ان الحيض موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصل. وفي روايه قال: فاذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي وصلي. طبعا في المستحاضة أمرها بالاغتسال على بعض الروايات، وإن كانت الرواية هذه ضعيفة. ونفاس، وفي النفاس الغسل لفعل عائشة رضي الله عنها أرضاه، أو لقول لحديث كانت المرأة تجلس، حديث أم سلمة تجلس 40 في نفاسها، طيب، وتغتسل بعد ذلك. فحيض ونفاس، وهذا الإجماع أيضا، يعني مع النص الإجماع، وأجمعت الأمة من الأدلة الإجماع على وجوب الغسل للمرأة إذا رأت الطهر، بقول الله تعالى: فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فيجب عند انقطاع الحيض والنفاس الدم أو ظهور القصة البيضاء الاغتسال من أجل استباحة الصلاة. قال: موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وكذا ولادة بلا بلل. قال: بلا بلل في الأصح، معنى في الأصح على أساس أن فيها قولان. قال: في الأصح أنه لا اغتسال. قال: وكذا موجبه، وكذا ولادة بلا بلل، لأن الولد مني منعقد، لأن الولد مني منعقد، وتخصيب البويضة بالمني، فلذلك قالوا الولد مني، ونزول المني موجب للغسل. فاهمين التصور؟ فلأنه من مني المرأة، صحيح، من بين الصلب والترائب، وللمرأة ماء، صحيح، ولذلك قالت نعم إذا رأت الماء، فقالوا والولد منعقد، يبقى هذا نزول مني، نزول الولد نزول مني، بل منيها ومني إيش؟ ومني الرجل. قالوا ونزول المني موجب للغسل، قال هذا في الأصح. والثاني لا غسل عليها، لأن الولد لا يسمى منيا، لأن الولد لا يسمى منيا. إذن يعني والأصح طبعا في المذهب هو أنها ولو نزل الولد من غير البلد فعليها الغسل، فهو موجب للغسل. موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة. وجنابة، وهذه الجنابة لها أمران، وهي دخول الفرج في الفرج، لذلك وجنابة بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها منه فرجا. يعني الجنابة تكون للإنسان بالجماع أو بنزول الماء، بالجماع أو بنزول الماء. أما بالجماع فدخول قدر الحشفة في الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذه جنابة، هذه جنابة، دلالة على ذلك اختلاف الصحابة في ذلك، وأنه كان قديما قال صلى الله عليه وسلم: اغسل ما أصابك منها. ولما رجعوا في الاختلاف إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. والشافعي يقول: التقاء الختانان والمحاذاة، وهو دخول قدر الحشفة في الفرج. وأيضا قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، قال: إذا جلس إذا 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 قعد إذا قعد بين شعبها الأربعة وجهدها وجب الغسل. يعني قعد منها مقعد الزوج من زوجه صحيح المقعد المعلوم وجهدها وما يجهدها إلا أن يدخل وجهدها وجب الغسل. لذلك قال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها، يعني لو كانت الحشفة هي رأس الذكر مقطوع فأدخل جزء بقدر الحشفة، متصور هذا ولا غير متصور؟ لا ولا حد فهم حاجة، غير متصور، ومع ده متزوج أصلا هذا. نعم، يعني أنا لو جاءت من شاب عزب لقلنا ما يعني ما في مشاكل، هو لا يفقه شيئا، لا غير رجل متزوج ويقول لك غير متصور. قدر الحشفة قدر الله للرجل قطع مرض فيه شيء فقطع طيب فجامع فأدخل قدر هذه الحشفة فيكون بذلك وجب الغسل، فهمت؟ يبقى هذا بمعنى في قوله بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها منه فرجا طبعا يعني قبلا ودبرا، يعني لو أدخل قبلا وجب الغسل، أي أدخل دبرا وجب، ووجوب الغسل بوجوب الحد في هذا الباب. وفي المذهب قول شاذ، يقولون بأنه غالب الحشفة يعني لا يوجب الغسل، يوجب الغسل استحبابا لا وجوبا، يوجب الغسل استحبابا لا وجوبا، وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ. فإذا دخلت قدر الحشفة وجب الغسل. قال وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، قال وبخروج مني، إذن الجنابة وصف للمكلف يكون بمحاذاة الحشفة أو بقدر الدخول، بمحاذاة الختان أو بقدر الدخول الحشفة، ولو دون إنزال وبالإنزال، الجنابة تكون بالإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولحديث الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها أرضها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما على المرأة إذا هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إذا رأت الماء، ويقصد بالماء هو المني. لذلك قال وبخروج مني من طريقه المعتاد، معروف من طريقه المعتاد حتى كأن انكسر صلبه فخرج منه، قال وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث، فيعود في التفصيل. والصحيح الراجح أنه يخرج من المعتاد من الفرج يخرج، ولابد له من صفات ثلاث، لابد له من صفات ثلاث ذكرها المصنف حتى أقول يجب عليه الغسل، وهو التدفق والتدفق بلذة، حتى أقول بأنه يجب عليه الغسل الموجب للغسل المني، والمني لا يكون منيا إلا بصفات ثلاث، الماء الذي قال فيه السلام إنما الماء من الماء لابد أن يتصل بصفات ثلاث، يعرف بتدفقه أو لذة. طيب بخروجه وبعض العلماء يقولون وإن لم يتدفق لقلته لكن جاءه الوصف بالفتور عقبه، يعني لقلته لا لكثرته لا يكون التدفق ظاهرا، في تدفق لكن ليس إيش ظاهرا لقلته، لكن لما يحدث الفتور بعده يعرف أن هذا مني، لأن المني يعرف عنه بعد ما يحدث ذلك يعرف عنه الفتور. لذلك الغسل كان لإعادة النشاط، قال فليتوضأ فإنه أنشط للعود. فالتدفق يستلزم اللذة، فإن حدثت اللذة بالنزول وعقبه الفطور فهذا مني. أو ريح عجين رطبا وبياض، يعني بيض جافا، قال أو ريح عجين، هو رائحة المني، ورائحة المني كالطلع، فرائحة يعني فاضحة، رائحة معروفة مشهورة بذلك. إذن لابد له من وصف التدفق، الثاني أن يكون له رائحة العجين في هذا، وأن يكون أبيض اللون، بهذه صفات ثلاث في الماء الموجب للغسل. فإن فقد صفة من هذه الصفات لا يجب الغسل، لأنه قد يكون وديا أو يكون مديا، والمدي لا غسل به، والودي لا غسل به. فلا بد في الماء ولا بد من الوصف بالجنابة بأمرين، إما بالدخول وإما بنزول الماء، ونزول الماء يعتبر من المني إذا اتصف بالصفات الثلاث: التدفق ويعقبه اللذة، والثاني أن يكون له رائحة الطلع أو رائحة العجين، والثالث أن يكون أبيضا. قال: فإن فقدت الصفات فلا غسل. فإن فقد هذه الصفات فلا غسل، لأنه اشتبه بغيره، اشتبه بالوجه أو اشتبه بالمد، والأصل عدمه، والأصل عدمه، فلا موجب للغسل. قال: والمرأة كالرجل. والمرأة كالرجل، طبعا الأصل في المرأة كالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. والحديث الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سليم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق، ما على المرأة إن هي احتلمت؟ قال: عليها الغسل إذا رأت الماء. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن رأت الماء عليها الغسل، وإنما الماء من الماء، فالمرأة هذا كالرجل، وماء المرأة أصفر رقيق، وأيضا تعقبه لذة تعرفها المرأة، أو رعشة تعرفها المرأة، فتدل على أن هذا هو المني، فيكون بذلك موجب للاغتسال. هذا الأصل. طيب، لو إيش؟ لو أدخل في الفرد يجب الغسل اتفاقا، ولو أدخل في الدبر يجب الغسل اتفاقا، عليها الغسل. نعم، وما المانع من ذلك؟ لو ارتضت وأدخل في الدبر، عليه الحد ولا ليس عليه الحد؟ يعني لو جامعها في الدبر عليها الحد ولا ليس عليها الحد؟ طيب خلاص، خذها بهذا، موجب الحد موجب الغسل. تفضل. نعم، طيب، ما هو ورد عن الشافعية، والصحيح الراجح أن حديث علي، ها، ما في واستدلوا برواية الإنسان مسح بالأصابع على الأسفل، وهذا لم يصح. إذا إيه راجع من الغائط، نعم له أن يمسح، لا ما يغتسل، الجنابة فقط، والتي ينزع ولا بد أن يغتسل. نعم.